السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة المجد، أهلا ومرحبا بكم مع برنامجكم الأبرار، ولقاء يتجدد مع هؤلاء الثلة المباركة من عباد الله الأخيار المصطفين الأبرار، واليوم مع تابعي جليل وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه خير التابعين، أويس القرني عليه رحمة الله ورضوانه. نرحب وإياكم بفضيلة الشيخ الدكتور خالد عبد العليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
بارك الله فيكم شيخ. حقيقة لا ندري من أين نبدأ. هذا خير التابعين كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله.
من هو أويس؟ ولماذا استحق هذا اللقب العظيم من سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ولي المتقين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواج أمهات المؤمنين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أويس القرني رحمه الله ورضي الله عنه يمكن التابعي الوحيد الذي جاء نصا على اسمه من النبي صلى الله عليه وسلم، ففي الحديث الصحيح الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن خير التابعين رجل يقال له أويس القرني رحمه الله. أويس القرني هو من أهل اليمن، من قبيلة اسمها مراد ثم من قرن، فهو أويس ابن عامر المرادي القرني رحمه الله. أسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يره فلم ينل شرف الصحبة، ولكنه جاء إلى المدينة عفوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فلقي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وتعلم منه واستمع منه. وكان عمر دائما يسأل أهل اليمن عن رجل فيهم يقال له أويس، كما ذكر ذلك الإمام مسلم في صحيحه، وأفرد بابا كاملا لفضائل أويس القرني، فذكر الحديث أن عمر رضي الله عنه كان يسأل أمداد أهل اليمن: أفيكم أويس القرني؟
يعني وفود أهل اليمن،
وفود أهل اليمن كان يسأل: أفيكم أويس القرني؟ حتى قالوا: نعم. ثم سأله: هل أنت أويس؟ قال: نعم. قال: من مراد ثم من قرن؟ قال: نعم. قال: هل كان بك برص فبرئت منه إلا موضع درهم؟ قال: نعم. قال: ألك والدة؟ قال: نعم. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتيكم أمداد أهل اليمن فيهم رجل يقال له أويس من مراد ثم من قرن، كان به برص فبرئ منه إلا موضع درهم، وله أم هو بها بر، فإن لقيته فاطلب منه أو فاسأله أن يستغفر الله لك.
الله.
الرسول عليه الصلاة والسلام عندما ذكر هذا الوصف التفصيلي فطلب من عمر أن يطلب من أويس أن يستغفر الله له، فقال له عمر: استغفر الله لي. فقال: غفر الله لي ولك. ثم قال له: أين تريد؟ قال: أريد الكوفة. وهو عاش معظم وقته في الكوفة ويعتبر من كبار تابعي الكوفة. فقال: أكتب لك إلى عاملها حتى يهتم بك ويعتني بشأنك. قال: أكون في غبراء الناس أحب إلي.
يبغض الشهرة،
يعني الصالحون يكرهون السمعة والشهرة والتفاف الناس حولهم، بل كانوا يخافون من الفتنة أن يفتنوا بهؤلاء الناس فيغتروا بالله. ولكن قال: أكون في غبراء الناس أحب إلي. فنزل على طلبه وذهب أويس رحمه الله إلى الكوفة، فعاش هناك طيلة وقته، وكان يعني إلى آخر أيام عمره قائما بأمر الله تبارك وتعالى، متواضعا لربه، وهو يعلم الناس جميعا هذه الثلاث أمور التي تميزت بها حياته، وهو التواضع لله، بره بأمه، قيامه بواجب النصيحة والدعوة إلى الله، ولم تشغله العبادة والخلوة بالله والبعد عن مواطن الشهرة والسمعة عن القيام بواجب الدعوة إلى الله، فكان لا يخاف في الحق لومة لائم حتى لو عاداه الناس جميعا وناصبوه العداء، كان لا يبالي في الله لومة لائم، ولكن كان قائما بالحق داعيا إلى الله آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر رحمه الله.
بارك الله فيكم شيخ. أويس القرني عليه رحمة الله، وهل في حد ذاته معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم؟
نعم.
أن يخبر عن هذا الغائب ويخبر عمر خاصة، وعمر هو أول من يلقاه ويكتشف أمره ويكشف أمره، فهذه من معجزات وكرامات النبي صلى الله عليه وسلم. أويس القرني عليه رحمة الله كان عابدا، لكن كل سالك الطريق إلى الله عز وجل يتلمس بابا من أبواب الخير يجد فيه نفسه. فأويس القرني عليه رحمة الله كان له حظه من الصيام والقيام والقراءة والتهجد والعبادة، لكن كان يتميز بعبادة خاصة، وهذه عبادة الخاصة حقا، عبادة التفكر. كيف كان حال أويس عليه رحمة الله مع هذه العبادة؟
أحسنت. لا يمكن للإنسان أن يتفكر إلا في خلوة بينه وبين ربه، وكان أويس رحمه الله يكره الشهرة وأن يلتف الناس حوله، لدرجة أن رجل من كبار وأشراف أهل الكوفة جاء إلى المدينة المنورة في الموسم، فلقيه عمر رضي الله عنه فقال له: كيف حال أويس؟ قال: تركته رث البيت قليل المتاع. قال: إذا لقيته فاسأله أن يستغفر الله لك. فلما رجع من الموسم إلى الكوفة ولقي أويس القرني قال له: استغفر الله لي. قال: بل أنت حديث عهد بسفر صالح، استغفر الله لي. ثم فطن، قال له: هل لقيت عمر رضي الله عنه؟ قال: نعم. قال: غفر الله له. ثم فطن الناس إلى موطن وجود أويس فهرب منهم، فلم يرى بعد ذلك في المنطقة أو في الدائرة التي كان يعيش فيها، حتى أصبح يعني في غبراء الناس وفي عامة الناس. رجل اسمه هرم بن حيان كان يعني دائما يسأل عن أويس القرني، فأراد أن يعرف أين هو. فلما سأل عنه كان رحمه الله يخلو بربه عند نهر الفرات، كان يجلس دائما فينظر إلى الماء ويتفكر في قدرة الله وعظمة الله، لأن كل واحد من السلف الصالح تميز أنه طرق بابا من الأبواب، وإن كان كلهم جميعا يتميزون بقيام الليل وصيام النهار وقراءة القرآن وحب العلم ورواية الحديث ومجالسة الصالحين، لكن كل منهم طالما أنه أخذ هذه الأبواب كلها كان يتميز بباب يرى أن هذا الباب يقربه إلى الله، فيزداد حبا لربه وتعلقا به ويقينا بقدرته جل وعلا،
يفتح الله له فيه.
أحسنت. فهو كان يرى أن عبادة التفكر من أجل العبادات، أن تنظر إلى آيات الله المبثوثة في هذا الكون، فعندما تنظر يزداد عظمة الله تبارك وتعالى في قلبك، فيعظم يقينك ويقوى إيمانك ويرسخ تعلقك بالله تبارك وتعالى، فترى أن الله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء. هذا الكون الذي نعيش فيه بإتقانه وإحسانه وجماله وبهائه يجعل الإنسان يصغر في نفسه أمام قدرة الله تبارك وتعالى، فلا يتعلق بمخلوق ضعيف فقير عاجز لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا. فكان هرم بن حيان يعني يأتي الكوفة فسأل عن أويس القرني أين أجده، قالوا له موضع على نهر الفرات تراه هناك. فلما ذهب إليه وجده جالس على النهر وينظر إلى الماء متفكرا. هذه العبادة ما أحوجنا إليها، أحيانا الإنسان تأخذه هموم الحياة إلى القاع، فلا يخلو بربه ولا ينظر إلى السماء ولا ينظر إلى الأموات وإلى الأحياء الذين كانوا في الدنيا يمشون على أقدامهم ثم رحلوا عن الحياة، لا ينظر في تصاريف القدر من الله تبارك وتعالى، كم من غني أصبح فقيرا وكم من فقير أصبح غني، كم من مريض أصبح صحيح وكم من صحيح أمسى مريض، كم من حي صار ميتا وكم من مولود يولد إلى هذه الدنيا فيستقبل الحياة. التفكر في قدرة الله تبارك وتعالى في آياته عبادة منسية، رغم أنها من أثقل العبادات في الميزان، وكان جل عبادة أبي الدرداء رضي الله عنه التفكر، كما ذكرت زوجته أم الدرداء لما سئلت عن أكثر عبادة أبي الدرداء قالت كان التفكر، وفي بعض الآثار تفكر ليلة خير من قيام يعني 70 ليلة، أو تفكر ساعة خير من قيام 70 ليلة أو 70 يوما. فكان رحمه الله يعني يتميز بهذه العبادة، مما جعله ينطق بالحكمة. فكان رحمه الله يعني مع تفكره في آيات الله تبارك وتعالى المبثوثة في الكون ترى أن كلامه يأخذ القلوب، فالناس ترى لكلامه صفة تتميز عن كلام غيره فكانوا يتعلقون به. حتى أن مرة برضو هرم بن حيان رحمه الله قال كنت أجلس في المسجد نسمع إلى من يحدثنا، حتى إذا انفض المجلس وخرج الناس فوجدت بعض القوم يلتفون حول رجل يتكلم بكلام لم أسمع أحدا يتكلم بمثله، ثم افتقدناه أياما فسألت عنه من هذا الرجل الذي يتكلم بكلام عجيب لم أسمعه من أحد، قالوا هذا أويس القرني. فقال لبعضهم هل تعرف بيته؟ قال نعم. فذهب معه إلى بيته، فلما طرق الباب فسأل عنه لماذا لم تأتنا وامتنعت عنا، فقال ليس عندي ثياب غير الثياب هذه، يعني أغسلها وأنتظر حتى تجف. فكان زاهدا في الدنيا كعامة التابعين، لا يسعى إلى أن يتحصل على مال كثير، حتى بيته لما وصف كان رث البيت قليل المتاع. وهكذا الإنسان كلما ازداد علمه فعرف حقيقة الدنيا اكتفى منها بالقليل الذي يبلغه المقصود، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل.
وهذا ما يذكرنا بحال النبي صلى الله عليه وسلم، كان كثير النظر إلى السماء، دائم النظر إلى السماء صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقول إن في خلق السماوات والأرض لآيات لأولي الألباب الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض.
ربنا ما خلقت
هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويل لمن قرأها فلم يتدبرها صلى الله عليه وسلم. هذه الخلوة مع الله عز وجل لم تمنع أويسا أن يختلط بالناس فيبث النصيحة والنفع والخير لكل من حوله رضي الله عنه وأرضاه. ماذا عن علاقته بالناس؟
كان أويس القرني رحمه الله مختلطا يعني أيضا بالناس من ناحية قضاياهم، يعني كان لا يغفل عن واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن المؤمن الصادق يحمل في قلبه هم الإسلام، هم الدعوة، لأن الدعوة بها استنقاذ الشاردين والضائعين والحيارة من ظلمة الضياع. لا يمكن للإنسان أن يعرف الحق إلا إذا كان هناك دعاة يقومون على هذا الحق، والله تعالى يرفع العذاب والبلاء عن الأمة ببركة وجود هؤلاء المصلحين. ومصداق قول هذا في قول الله تعالى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، فذكر الإصلاح وليس مجرد الصلاح، لأن الصالح الذي ينعزل هو قد انصلح في نفسه في دائرة نفسه ولم ينتفع به أحد. أما الدعوة إلى الله تبارك وتعالى ففيها صلاح الداعي وفيها صلاح الأمة. أويس القرني رحمه الله كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر حتى لو عاداه الناس جميعا. مرة يعني جاءه رجل من مراد يعني من قريته في اليمن، من أهله في اليمن، فقال له السلام عليكم يا أويس. قال وعليك السلام. قال كيف حالك؟ قال نحمد الله تعالى. قال كيف الزمان معك؟ يعني بيسألوا عن 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 حاله. فقال له يا أخي ما تسأل رجلا إذا جاء عليه الصباح لم يرى أنه يمسي، وإذا جاء عليه المساء لم يرى أنه يصبح، إن الموت لم يبقي لمؤمن فرحا. تذكر الموت دائما علامة العقل واليقظة والبصيرة في ابن آدم. قال له إن الموت لم يبقي للموت فرحة، لأن الذي أو لأن الموت لم يبقي للمؤمن فرحة، لأن المؤمن عنده يقين أن الحياة قصيرة وأن الإقامة في الأرض مؤقتة لا مؤبدة، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فإذا وضع الموت نصب عينيه ستكون بوصلته في الحياة صحيحة، لأنه سيمضي في الحياة مستقيما إلى النهاية التي يسعى إليها، فلن يغش ولن يكذب ولن تفتر عزيمته ولن يفرط في أمر الله ولن يتعدى حدود الله، وسيحفظ وقته من الغفلة وجوارحه من الحرام، لأن الغاية أصبحت واضحة. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. فهو يذكر يعني أخاه هذا الذي من أهل اليمن بأن الإنسان كيف يكون حال زمانه إذا أصبح لا يرى أنه يمسي، وإذا أمسى لا يرى أنه يصبح، ويقول إن الموت لم يدع للمؤمن فرحا، يعني حتى إذا سر في هذه الحياة سروره لا يجعله يطغى وينسى أنه في هذه الأرض في مهمة، وعليه ألا يغفل عن هذه الغاية. يقول إن معرفة المؤمن بحقوق الله تعالى لم تبق له ذهبا ولا فضة، لأن الذي يعرف حقيقة الحياة يرى أن المال وديعة مستردة، وأن المال أمانة في يده استخلفه الله عليها، لا ينبغي أن يكون عبدا له، وإنما المال هو في يد الإنسان لخدمته حتى يتقرب به إلى الله، فيفتح له باب طاعة بصدقة بهدية بإخراج الزكاة. فقال إن الموت لم يبق للمؤمن ذهبا ولا فضة، إن قيام المؤمن بأمر الله لم يبق له صديقا، لأنك إذا دعوت إلى الله تبارك وتعالى فليس كل الناس يحبون من يدعوهم ويأمرهم وينهاهم، الناس فيهم هوى، وكل إنسان يحب أن يتبع هواه، فيكره أحيانا الداعي أو من يأمره وينهاه. فهو يقول إن القيام بأمر الله لم يدع للمؤمن صديقا أو لم يبق له صديقا، والله إنا لنأمرهم بالمعروف وننهاهم عن المنكر فيناصبون العداء ويجدون من الفساق ما يعينهم على ذلك، والذي نفسي بيده وأيم الله لن أدع القيام بالحق ما بقيت في هذه الحياة. انظر، لن أدع القيام أن أقوم لله تبارك وتعالى بالحق ما دمت حيا. هذا الإصرار في الدعوة إلى الله حتى لو لقي منهم الأذى، يعني كانوا أحيانا يسخرون منه ويسفهون رأيه، فكان معهم كما يقول الرجل الصالح في هذه الحكمة الطيبة: كونوا مع الناس كالشجر يرمونه بالحجارة ويرميهم بالثمر. فهو كان كالشجرة المثمرة، ما أن تلقى بالحجارة حتى ترد على من ضربها بالحجارة بالثمار الطيبة، فكان لا يرد السيئة بالسيئة، ولكن يرد السيئة بالحسنة، ويعفو ويصفح ولا يقابل الناس بما يكرهون. هذه هي صفات الداعي: الحكمة في الدعوة، الإصرار على الحق، القيام بوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الصبر على أذى الناس، وهذه كلها جمعتها سورة العصر التي قال عنها الإمام الشافعي رحمه الله: لو أن الناس تدبروا فيها لكفتهم. لأن سورة العصر ذكرت شرائط النجاة من الخسران، وهي أربعة: الإيمان والعمل الصالح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والعصر. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر.
بارك الله فيكم شيخ، ذكرتم في حديثكم أنه كان يتحمل الأذى من غيره ويصر على الدعوة إلى الله عز وجل، والداعي إلى الله لابد أن يصيبه في طريقه بعض ما يكره، وهذا ابتلاء من الله عز وجل ليرفع به أجره ودرجته. كيف كان رده وعفوه وصفحه عن الآخرين، حلمه الذي يعني عم القريب والبعيد؟
نعم، كان يعني يصفح عمن يسيء إليه، وكان لا يقابل السيئة بالحسنة، يعني كان الناس يخوضون فيه ويعني يسبونه أحيانا ويقابلونه بسلوك سيء بذيء، ولكنه كان يترفع عن سفاهة السفهاء كما ذكر الإمام الشافعي رحمه الله، فيقول شعرا: يخاطبني السفيه بكل قبح فأكره أن أكون له مجيبا، يزيد سفاهة وأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبا. والله تبارك وتعالى ذكر أن هذه الصفات عباد الرحمن الذين يحبهم ويقربهم، فقال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فهو رحمه الله كان لا ينتصر لنفسه ولا ينتقم إلا إذا انتهكت حرمات الله تبارك وتعالى، وكان يذكر من حوله بالله، كان لا يبالي في الله لومة لائم، فكانوا يصفونه بعظائم الأمور، ولكنه ما كان ينتقم لنفسه. كان قادر يبلغ عمر بن الخطاب أن يبلغ والي الكوفة أن يقبض على هؤلاء أو يأسرهم أو أن يؤاخذهم. بالذات أن أويس ذكر النص عليه في الحديث أنه خير التابعين، إن من خير التابعين رجل يقال له أويس القرني من أهل اليمن، كما جاء في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. لكن هنا لا يستغل أحد منصبه أو مكانته أو فضله حتى ينتقم ممن يؤذيه، لكن دائما صفة الداعي يترفع. فكان كثير من الفساق أو الفجار يسخرون من أويس القرني، لكنه رحمه الله ما ثبت مرة أنه قابلهم يعني بكلمة نابية أو بالأذى، بل كان دائما ينصح. يعني من نصيحته لأهل الكوفة كان يقول لهم: يا أهل الكوفة توسدوا الموت، يعني عند المنام الإنسان ما يتخذ وسادة، فاجعل هذه الوسادة هي الموت. توسدوا الموت، يعني إذا توسدوا الموت واجعلوه نصب أعينكم، واجعلوه نصب أعينكم. توسدوا الموت إذا نمتم، واجعلوه نصب أعينكم إذا قمتم. لأن العاقل إذا تذكر الموت باستمرار فإن ذكر الموت يردعه عن ارتكاب المعاصي ويجعله وقافا عند حدود الله تبارك وتعالى. بل هذه أيضا نصيحته لبعض إخوانه لما هرم بن حيان طلب منه النصيحة، فقرأ عليه آخر آيات من سورة الدخان، ومنها قول الله تبارك وتعالى: إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. حتى أنه تأثر بهذه الموعظة، وممكن تكون الموعظة كلمات قليلة أو تذكر بآية من آيات القرآن، فيتأثر بها الإنسان فيخشع قلبه وتدمع عينه وتكفيه النصيحة من كلمات قليلة.
قضية القائل،
القضية كلها هي توجه القلب وتأثره بهذه النصيحة، ليس شرطا أن تكون طويلة وكلمات منمقة. لكن قال له، قرأ عليه الآيات من آخر سورة الدخان وذكره بهذه الآية: إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. فبسبب ذلك قال له: يا هرم بن حيان، اتقي واحذر ليلة صبيحتها يوم القيامة، عندما يكون الناس في قبورهم ويأتي النفخ في الصور، فيقوم الناس من قبورهم جميعا إلى الديان جل وعلا للحساب والوقوف بين يديه. قال له: احذر ليلة صبيحتها القيامة، ولا تفارق الجماعة، أي جماعة الأمة وجماعة من المسلمين، ولا تفارق الجماعة فتفارق دينك. وما زاد على هذا إلا هذه الكلمات. أمره أن يكون مع عموم المسلمين ولا يشذ عنهم، وأمره أن يتذكر الموت. طبعا النصائح لما تأتي من أويس وهو بهذه الرقة والعبادة، ترى أن كلها التذكير بالآخرة. والتذكير بالآخرة يعلمنا لماذا نحن في الحياة. الحياة لها بابان: باب الدخول وباب الخروج. كل من دخل لابد أن يخرج، يعني ما في أحد بيدخل وبعدين يظل أبد الظهر هنا. لا، طالما أنه دخل بأمر الله من لحظة الميلاد فلابد أن يخرج بأمر الله عند لحظة الوفاة. ما بين الميلاد والوفاة هي فترة الاختبار والامتحان، لأن الحياة زمن بين قوسين: الميلاد والوفاة. فالميلاد والوفاة بيد الله تبارك وتعالى، على العبد أن يحسن فيما بينهما، لأنه لا اختيار له لا في البداية ولا في النهاية. ما في حد مننا استشير في أن يختار وقت ميلادي أو المكان الذي يولد فيه أو أبويه، لكن هذا إلى الله. وعند الختام لا يستشار أحد منا متى وكيف وأين يموت. فإذا كان البداية والنهاية لا اختيار لنا فيهما، فكيف نعيش ما بينهما على هوانا؟ بل علينا أن ننظر إلى أمر الله إلينا فنستقيم عليه. كانت هذه النصيحة الغالية. وحقيقة لا أنسى، يعني قبل أن يفوت منا بساط الوقت، وإن كان يمكن يعني أويس القرني رحمه الله حياته عامرة بالخير، أنه كان يتمنى من الله الشهادة.
دخل لنفسه دعوة كما دعا لغيره،
يعني دعا لنفسه فقال اللهم ارزقني يعني شهادة في سبيلك وحياة بلا موت ورزقا بلا نفاد. فكان مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه يوم صفين ونال الشهادة حتى أنهم رأوا في جسده نيفا وأربعين جرحا يعني جرح جراحات كثيرة ولقي ربه شهيدا وهو خير التابعين رحمه الله
رضي الله عنه وأرضاه. نسأل الله عز وجل أن يتقبله في عليين وأن يحشرنا في زمرته وزمرة الصحابة والنبيين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نشكركم على هذه الجلسة المباركة الطيبة وأن يجعلها الله عز وجل في ميزان حسناتنا. وإليكم مشاهدينا الكرام تحية موفورة مع وعد بلقاء يتجدد ومع تابعي آخر من هؤلاء الأبرار. نترككم في رعاية الله وأمنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.